يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الغني الكبير صدق الله العلي العظيم.
أمة واحدة
نکته ای رو میخواهم عرض بکنم و اون این است که ما مسئله اولمون در دنیای اسلام وحدت امت اسلامی.
بودی ان اقول شیئا وهو ان خيارنا الاول في العالم الاسلامي يتمثل في الوحده الاسلاميه فلو كان بوسعنا ان نبطل كيد الاعداء ونحبط مؤامراته الراميه الى شق الصفوف فان العديد من مشكلاتنا ستجد طريقها إلى الحل إن مما لا شك فيه أن على النخبة العلمية والدينية والسياسية أن تمتلك رؤية واضحة حول مستقبل العالم الإسلامي فلو نظر هؤلاء إلى معضلاتنا بعين فاحصة فإن مستقبلا واعدا سيكون من نصيب أمتنا الإسلامية إننا لو تجاهلنا واجباتنا أو لم نقم بها فإن العالم الإسلامي سيظل يعاني مما يعاني منه الآن. ولهذا فإننا نحمل على كاهلنا عبئاً ثقيلاً.
سالهای طولانی دنیای اسلام به همان دردهایی که امروز دچار آن هست دچار خواهد بود. وظیفه ما سنگین.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. جاء في مقدمة هذا الكتاب للإمام الخامنئي دام ظله أن المعصومين عليهم السلام كانوا شخصا واحدا، ولا ينبغي الشك بأن هدفهم هو هدف واحد. ولذلك فإننا وبدل أن ندرس سيرة كل واحد منهم بصورة منفصلة عن الآخر حتى لا نقع في فخ هذا الخطأ الخطر من وجود التناقض بين سيرتهم لوجود بعض الاختلافات الظاهرية، يجب أن نفرض وجود إنسان عمر 250 سنة. تعالوا معا أيها الأحبة نقرأ باقي مقدمة الكتاب.
كان سعي الأئمة عليهم السلام ومنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عام 260 للهجرة القمرية هو إيجاد وتأسيس حكومة إلهية في المجتمع الإسلامي، وهذا هو الأصل المدعى. لا نستطيع القول إن كل إمام كان بصدد تأسيس حكومة في زمانه وعصره، ولكن كل إمام كان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية مستقبلية. أكان ذاك في المستقبل البعيد أو القريب؟ مثلا هدف الإمام المجتبى عليه السلام كان تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل القريب، فقوله عليه السلام في جوابه للمسيب ابن نجية ولآخرين عندما سألوه عن سبب سكوته قوله قال تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لهو خير دليل وإشارة إلى هذا المستقبل. أما الإمام السجاد عليه السلام وبحسب اعتقادي فكان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل المتوسط، ولدينا شواهد في هذا المجال نذكرها فيما بعد. أما الإمام الباقر عليه السلام فيوجد احتمال كبير أنه سعى لتأسيس حكومة في المستقبل القريب، وأما بعد شهادة الإمام الثامن عليه السلام فأغلب الظن أن الأمر صار متوجها إلى المدى البعيد. إذن إن هدف تأسيس الحكومة كان نصب أعين الأئمة عليهم السلام دائما، لكن الزمن المنشود لتأسيسها وقيامها كان يختلف من إمام إلى آخر، وهذا هو معنى النضال السياسي. إن كل الأعمال التي كان يقوم بها الأئمة عليهم السلام بغض النظر عن الأمور المعنوية والروحية التي تهدف إلى تكامل النفس الإنسانية ورقيها وقربها من الله تعالى، كانت أعمالا تهدف إلى تأسيس هذه الحكومة الإسلامية. فنشاطاتهم في نشر العلم والمناظرات التي كانوا يقومون بها ضد خصومهم في السياسة، ووقوفهم إلى جانب جماعة ووقوفهم في وجه أخرى، كلها تصب في هذا المجال، ألا وهو تأسيس الحكومة الإسلامية. هذا هو المدعى. السؤال الأول: هل كان للأئمة عليهم السلام حياة سياسية أم لا؟ هل كانت حياتهم عبارة عن جمع مجموعة من التلامذة والمريدين والمحبين حولهم من أجل أن يبينوا لهم أحكام الصلاة والزكاة والحج والأخلاق الإسلامية والمعارف والأصول الدينية والعرفان وأمثالها فقط، أم غير ذلك؟ كان هناك أشياء أخرى غير التي ذكرت، وهناك إطار آخر في قلبي وروحي ما ذكر في حياة الأئمة، وهو عبارة عن تلك الحياة السياسية. فهذا أمر مهم جدا ومطلب ينبغي أن يتضح. بالطبع لا مجال للبحث الاستدلالي والمفصل في الفرص المختصرة، فأنا أعرض لرؤوس مطالب لعل الذين يمتلكون الرغبة يتابعون هذه القضية. ونحتاج في هذا الإطار إلى أن ننظر إلى الروايات مرة أخرى. يجب أن نتأمل في كتب التاريخ، وعندها سيعلم ما هي حقيقة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو أئمتنا الآخرين عليهم السلام، التي ما زالت إلى يومنا هذا غامضة وغير مذكورة أو معروفة. بعد أن لوحظ في محيط الإمامة ومحيط أهل البيت أن هدف النبي لم يتحقق، أي قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام أن تشكيل نظام إسلامي وتحقيق عالم إسلامي كما أراده الأنبياء، وبعد عصر صدر الإسلام قد تم نسيانه بالكامل، وأن الملكية قد حلت مكان النبوة والإمامة، وأن الكسرويين والقياصرة والطواغيت الإسكندريين، أي نسبة للإسكندر، وغيرهم من المعروفين بالظلم والطغيان عبر التاريخ قد سيطروا ولبسوا لباس الخلافة باسم سلالة بني أمية وبني العباس، وأن القرآن أضحى يفسر كما يريد أصحاب الملك والقدرة، وأن أذهان الناس قد وقعت تحت تأثير العمل الخياني لأولئك العلماء الذين جلسوا على معلف المطامع والتعلقات المادية للحكام والملوك. فبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام كل ذلك، ظهرت خطة عامة في حياتهم. ونحن عندما نقول الأئمة نقصد بذلك جميع الأئمة، من أمير المؤمنين علي عليه السلام وحتى الإمام العسكري عليهم جميعا سلام الله وصلواته. وقد كنت ذكرت مرارا أنه علينا النظر إلى حياة الأئمة عليهم السلام، والتي استمرت لمدة 250 سنة كحياة إنسان واحد، إنسان عاش 250 سنة فلا ينفصلون عن بعضهم بعضا، كلهم نور واحد. فأي واحد منهم يتفوه بكلمة تكون هذه الكلمة في الحقيقة قد جرت على لسان غيره من الأئمة، وأي واحد منهم يقوم بعمل ما فإن هذا العمل يكون في الحقيقة صادرا عن غيره من الأئمة، وكأن هناك إنسانا عاش 250 سنة. فجميع أعمال الأئمة وطيلة 250 سنة هي عمل إنسان له هدف واحد ونية واحدة وتكتيكات مختلفة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0-9-8-2-1.
موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالموت وعظة، وكفى بالتقى غنى، وكفى بالعبادة شغلا، وكفى بالقيامة موئلا، وبالله مجازيا. أمثال عربية.
قالت العرب: عند النطاح يغلب الكبش الأجم، ويقال أيضا التيس الأجم، وهو الذي لا قرن له، يضرب لمن غلبه صاحبه بما أعد له.
وقالت العرب أيضا: العقوق ثكل من لم يفكل، أي إذا عقه ولده فقد ثكلهم وإن كانوا أحياء. قال أبو عبيدة: هذا في عقوق الولد لوالده، أما قطيعة الرحم من الوالد للولد فقولهم الملك عقيم، يريدون أن الملك لو نازعه ولده الملك لقطع رحمه وأهلكه، حتى كأنه عقيم لم يولد له. الحس والعقل.
روي أن مسلما لقي يونانيا فقال له اليوناني: هل لك أن تكلمني وأكلمك؟ فمن أسرته الحجة رجع إلى قول صاحبه، قال: نعم. فقال اليوناني: أخبرني عن معبودك، أرأيته؟ قال: لا. قال: فسمعته؟ قال: لا. قال: فلمسته؟ قال: لا. قال: فشممته؟ قال: لا. قال: فذقته؟ قال: لا. قال: فمن أين عرفته وأنت لم تدركه بحاسة من حواسك الخمس؟ فعكس المسلم عليه مسألته، فقال له: أتقر أن لك روحا؟ قال: نعم. قال: هل رأيت روحك أو سمعتها أو لمستها أو شممتها أو ذقتها؟ قال: لا. فقال المسلم: فكيف علمت روحك؟ فأقر له اليوناني. علامة.
مر أحدهم بمغفل وهو يحفر في الرمل، فقال له: لأي شيء تحفر هنا؟ قال المغفل: إني دفنت في هذه الصحراء دراهم ولست أهتدي إلى مكانها. فقال له سائله: كان ينبغي أن تجعل عليها علامة. فقال المغفل: لقد فعلت. قال السائل: ما هي العلامة؟ قال: سحابة في السماء كانت تظلها، ولست أدري موضع العلامة الآن. البلاء.
قال الشاعر: بلاء ليس يعدله بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرضا مصوني.
أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث. شكرا لحسن إصغائكم،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين،
هو نور الجلال ومصير الكمال، ورفيع المقام وعظيم الخصال، أصل الكرامة نهج الشغامة يوم القيامة، هو نعم المهام،
سيد الأنام وتنهج السلام، وشفيع البرايا إلى يوم الزحام،
ومنار الدروب وضياء الظلام، سيد ومسك الختام.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الأنظمة السياسية المستندة إلى أمريكا قابلة للانهيار بسرعة، محور حديثنا. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء نتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز الأحداث والمواقف داخليا وإقليميا ودوليا. في حلقة اليوم نسلط الضوء على كلمة سماحة على كلمة القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، على أن الأنظمة السياسية المستندة إلى أمريكا قابلة للانهيار بسرعة. شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن الأنظمة السياسية المستندة إلى أمريكا قابلة للانهيار بسرعة، كما انهار أكبر ملوك رقعة الشطرنج السياسية للعدو على يد الثورة الإسلامية في إيران. جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء سلامي في الملتقى الوطني لكوادر جهاد التبيين في الجامعات، استهلها اللواء سلامي بتقديم التهاني بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وحفيده الإمام جعفر الصادق عليهما الصلاة والسلام. وفي إشارة إلى أحداث الشغب التي حصلت في البلاد مؤخرا، قال اللواء سلامي إن الأحداث الجارية هذه الأيام داخل البلاد تجسد بشكل دقيق أكبر مواجهة قائمة بين الثورة الإسلامية ونظام الهيمنة الآيل إلى الزوال، وأساس هذه المواجهة الاستراتيجية هي مواجهة بين الجهل والوعي. وأضاف أن هذه الاشتباكات الحاصلة في شوارع مدننا لها امتدادات في واشنطن ونيويورك ولندن وتل أبيب والرياض وباقي العواصم السائرة في ركبهم. وأشار اللواء سلامي إلى أن هذه الاشتباكات لا تحصل في أماكن متفرقة من مدننا، بل هي تقع في مساحة هائلة من هذا العالم، وهي حرب تتخطى الجدران والحدود، معتبرا أن تحالف الأعداء الهش يحاول تغيير التاريخ وتغيير الساحة السياسية والجغرافية السياسية والأمنية للعالم. وأعرب قائد الحرس الثوري عن اعتقاده بأن العالم يمر في مرحلة العبور من الهيكلية القديمة المتآكلة لقوى الهيمنة إلى منظومة جديدة، وما تشاهدونه اليوم هو تراكم للهزائم المتتالية لنظام الهيمنة على مدى أكثر من 4 عقود من انتصار الثورة الإسلامية، وهذا يعني حالة انتقام متفاقمة جراء هذه الهزائم التي تجر نظام الهيمنة إلى الهاوية. وأشار اللواء سلامي إلى أن الثورة الإسلامية بانتصارها قبل 43 عاما أزالت أكبر ملوك رقعة الشطرنج السياسية للعدو، معتبرا أن الرسالة الأولى لهذا الحدث هي أن أمريكا لا تستطيع حماية الأنظمة السياسية المتحالفة معها، وأن الأنظمة السياسية المستندة إلى الولايات المتحدة قابلة للانهيار بسرعة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. طبعا الدكتور هو دبلوماسي إيراني سابق أيضا. دكتور أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا حمد، حياك الله والمستمعين لك.
حياكم الله دكتور. بداية اسمح لي أن يعني أقرأ أو أطلع على قراءتك للأحداث الأخيرة في مدن البلاد، أحداث الشغب، ويعني خلفياتها، تداعياتها، وكيف تتابعونها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الأحداث كان مخطط لها منذ، إن لم أقل منذ عدة سنوات، على الأقل منذ عدة أشهر. وتذكرنا المفاوضات التي كانت كلما كانت تتعثر بيننا وبين الطرف الأمريكي لحل المشكلة النووية والتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، ك ثاني يهدد الأمريكي إن لم نتوصل إلى في الحقيقة الاتفاق ولتوقيع اتفاق جديد. هناك خيارات أخرى كأوراق بيد الطرف الأمريكي، وكانوا يهددون باستخدام هذه الأوراق وتفعيل هذه التهديدات. ومن بين هذه التهديدات وهذه الخيارات اختاروا أخف خيار أخلاقيا وإنسانيا حقيقة، وهو أعمال الشغب والحرق والاعتداء على المقدسات، الاعتداء على نواميس أعراض العالم، والقتل والنهب وما إلى ذلك. هذا هو أخس الأساليب التي تستخدمها دول استكبارية واستعمارية عندما تتعثر في الهيمنة والسيطرة على الدول المستهدفة ونهب ثرواتها والسيطرة على مراكز قرارها. هذا ما كانت تتوقعه، كما قال سماحة السيد، أنه إن لم يحصل هذه الحادثة لوفاة المرحومة مهسا أميني لتربص في الحقيقة الاستكبار العالمي وأذرعه وأدواته وعملائه في المنطقة وفي الداخل الإيراني بحجة أخرى. وكان سيطلق واستعجل حقيقة هذه الورقة، وكان يتصور أنها ستنجح هذه الورقة لما كان يعطيه ويزوده في الحقيقة الطابور الخامس به معلومات مبالغ بها، معلومات مغلوطة، معلومات كاذبة ومفبركة. ففي كل الأحوال شاهدنا هذه المرة أنه جند جبهتين أستاذ محمد، جبهة داخلية وفي الحقيقة فيها الشباب من الأحداث المغرر بهم، ولكن من حشايا هذه التظاهرات والأحداث خرجت الرؤوس الكبرى التي تقود هذه أعمال الشغب، وهي التي كانت تنفذ الأجندة الحقيقية في غطاء في الحقيقة مظاهرات مطلبية، شباب عصف، شباب عنده مطالب وإلى ذلك. ونحن نؤكد هنا أنه ربما تكون هناك نقاط ضعف، ربما تكون هناك مطالب محقة، ولكن بهذا الأسلوب أنه تحمل السلاح، تحمل السكاكين، ويعتدى على كل المقدسات ويتجاوزون كل الخطوط الحمر، هذا ليس طبيعي. هذه الجبهة الداخلية. وأما على مستوى الأخطر هي الجبهة الخارجية، وهي محاولات لمنظومات وزمر إرهابية خصوصا المتصلة بإقليم كردستان العراق. أربع منظمات إرهابية على رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، حزب بيجاك، وكذلك حزب باك. هذه دخلت مباشرة وعسكريا على الخط. ومن هنا شاهدنا أنه التصريحات والمقابلات التي كان يخرج عملاء هؤلاء والحقيقة أزلامهم على هذه القنوات، إيران انترناشنال، بي بي سي فارسي، بي بي سي عربي وما إلى ذلك، يعني كانوا يعني يصرحون أنه نحن نريد الانفصال، وهذه حركات انفصالية وتغيير النظام.
دكتور يعني اسمح لي بمداخلة لو سمحت. يعني هناك من يقول بأنه يعني من الطبيعي بأن المعارضين للجمهورية الإسلامية، للنظام الإسلامي، يعني يستغلون أي فرصة، يتحينون أصلا هم بالمرصاد. يعني ليس هناك تخطيط لهذه الحالة بالتحديد، وإنما هم يستغلون أي فرصة لضرب هذا النظام، للانقضاض عليه إعلاميا وسياسيا، وإذا استطاعوا عسكريا، وبأي طريقة كانوا، لأن هؤلاء أصلا هم معارضين لهذا النظام. لكن يعني هناك مطالب كما أشرتم للشباب وما إلى ذلك، يعني أين تذهب هذه المطالب؟
يعني هناك وجهين لهذا السؤال. أنا أشرت أنه الوجه الأول هناك مطالب محقة داخلية، وهناك مشاكل، هناك نقاط ضعف، ولكن حجم هذه المشاكل وحجم المطالب التي من أجلها تحججت في الحقيقة بها هذه المظاهرات، والتي سرعان ما تبدلت أعمال شغب، وحجم المؤامرات من الداخل، وحجم الضخ الإعلامي المهيب الذي حقيقة لم نشهد له مثيل منذ أربعة عقود. هذا الضخ الإعلامي، هذا الهجوم السيبراني، هذه الأكاذيب، هذه الفبركات، وهذا التخطيط المنسق في الحقيقة الداخل والجفة الخارجية والمظاهرات التي حصلت في كبريات العواصم الأوروبية ومن بينها أمريكا والهجوم على السفارات، هذا لا يأتي عشوائي سيد محمد، هذا لا يأتي اعتباط. هذا كما أكد سماحة السيد أنه هذا كان مخططا له. وأما أنه قضية يعني ما هي الشرارة التي في الحقيقة أو الفتيلة التي فجر هذا البرميل الباروت، مهسا أميني، طيب الآن أين أصبحت مهسا أميني من كل هذه أعمال الشغب، الشعارات التي رفعوها، الذبح الذي كان في الحقيقة في نهارا جهارا، الاعتداء على المساجد، يعني من عنده يعني مطالب ولو كانت محقة، ما علاقة حرق المصاحف، ما علاقة سحب الحجاب الشادور من رؤوس المؤمنات المسلمات المتدينات، ما علاقة ضرب البنوك وإشعالها وإحراقها، ما علاقة دخول قوات مسلحة مباشرة من إقليم كردستان على شكل طابور دخلت كوملة إلى ذهبوا إلى مدينة أشنوية كي يعلنوا تحريرها، ومن هناك تنطلق عملية تحرير كل في الحقيقة محافظة كردستان، تلتها محافظة سيستان بلوشستان، وقيل أنه كاد أن يوقعوا بقطار قادم من تبريز إلى طهران قرب قزوين، وفي الحقيقة عطلوا سكة الحديد، ولولا أنه وصلت الإحداثيات بسرعة لكانت حصلت كارثة، وقامت محافظة أذربيجان عن بكت بها عندما يقتل 400 مسافر في هذا القطار، وكان اعتقال رؤوس بعض العشائر في محافظة خوزستان. هذا لا نستطيع أن نسميه أنه هذه كانت مطالب وهذه كانت عملية طبيعية وكانت عملية سرز وعادي، وهذا الشباب يريدون حصول مطالبهم. أنا أقول هذا البرنامج خطط له، ولكن استخدموا هذه الأرضية، استخدموا هذه نقاط الضعف، هذا كله صحيح. وأشار في سماحة السيد مع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال موضوع القضايا الثقافية، موضوع القضايا الاجتماعية على حدة، ولكن موضوع القضايا الأمنية التي هي كانت قضايا من هذه الأعمال الشغب التي أصبحت في الحقيقة هذه ومن هنا الآن يؤكد سماحة السيد وكذلك رئيس القضاء أنه سنقوم بعملية فرز بين هؤلاء المغرر بهم وبين الذين ركبوا الموجة للوصول إلى مرحلة إسقاط النظام أو القيام بعمليات انفصالية في بعض المحافظات، المحافظات في كردستان، في سيستان بلوشستان، أذربيجان وخوزستان.
طيب اللواء سلامي قائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية شدد على أن طبعا هذا هو الموضوع الأساسي لنا، لكن أردت أن يعني نسرد بعض الحديث عن التطورات في إيران. اللواء سلامي قال إن الأنظمة الاستبدادية المستندة إلى أمريكا قابلة للانهيار بسرعة، ما المصادق التي تؤكد يعني هذا الكلام؟
يعني نتذكر سيد محمد وأنت أعرف مني بتفاصيل ما حصل في أحداث عام 2011 تحت عنوان الربيع العربي أو ما يسمى بالصحوة الإسلامية.
نعم.
كل الأنظمة التي تهاوت نظام حسني مبارك كان مرتبط بالأمريكيين 100%، وكان يقيم علاقات رسمية مع العدو الصهيوني، لم يصمد أمام ثورة الشعب المصري. كذلك زين العابدين بن علي وهو يصرح يعني بعد إبعاده ونفيه إلى المملكة العربية السعودية، قال عندما تنتهي صلاحيتنا تدفلنا أمريكا ونحن أحياء. هذه تصريحات بن علي الذي توفي قبل فترة. وكذلك في اليمن، كذلك في ليبيا، يعني في الآونة الأخيرة من حياة معمر القذافي السياسية اعتمد اعتمادا وثيقا بالأقاويل وبالوعود التي منحته أمريكا بشرط أن يقتلع كل تشكيلاته وتأسيساته ومؤسساته النووية وأرسلها إلى واشنطن. وماذا فعلت به الناتو؟ هذه نماذج في الحقيقة. حتى هذه البلدان الخليجية التي الآن تهرول للتطبيع مع العدو الصهيوني، هؤلاء إذا أتت العاصفة في الحقيقة لا ترحمهم. مهما كانت أمريكا في الحقيقة تحاول الحفاظ على عروش هؤلاء، على كراسي هؤلاء، حكم هؤلاء، عندما يثور الشعب، شو أنت الآن شوف ملامح، يعني بداية إرهاصات ملامح التغيير في الكويت. يعني الآن حقيقة هناك الرعب السعودي بدأ يتحسس أنه ما هذه الانتخابات، من هؤلاء الذين دخلوا في هذه المرحلة الانتخابات، أكثرهم يعارضون سياسات النظام والانبطاح الإرادة الأمريكية. هذه ستكون مثل الدومينو، ولكن ربما تأخذ وقتا لكي تصحو الحقيقة الشعوب هذه الدول الخليجية، بالرغم من أنها الآن تقبح تحت قمع وتحت إرهاب حقيقة. وشوف في إحدى الدول الخليجية، لا أريد أن أسمي اسمها، أحد الشعراء الساخرين قال شعرا بحق أحد الأمراء هذه الدولة. يا أستاذ محمد، حكم عليه بالإعدام، شعر يعني شعر ساخر فكاهي، حكم عليه بالإعدام. أو التغريدات التي كانت في المملكة العربية السعودية، يعني هذه الهزلول حكموا عليها ب 32 سنة مجرد أنها طالبت بحقوق النساء، وكانت يعني تطالب بحرية النساء. لولا تدخل منظمات حقوق الإنسان Human Rights Watch وما أعرف هذه المؤسسات والضغوط في الحقيقة، وإلا شوف يعني جمال خاشقجي هالأيام نعيش يعني السنوية الرابعة لي قتله ونشره بالمنشور، وحتى لم يعطوا جنازته لأهله.
نعم.
هذه الدول يعني تريد أن تعلمنا، هذه الدول فضائيات، هذه الدول إعلام، هذه الدول أيدوا أعمال الشغب في إيران، يعني لم يتورعوا أنه حقيقة عندما هم يقارنون كيف يعيش المواطن في هذه الدول الخليجية في كبت وفي قمع وفي خفقان وفي دفن الأفكار، التنوير في الأفكار. هل هناك الآن أحزاب في هذه الدول؟ هل هناك ديمقراطية؟ هل هناك برلمانات؟ هل هناك انتخابات؟ هذه الدول في الحقيقة أقامت الدنيا فضائياتهم، ولم يخبرها بأنه إيران الحرية، حقوق المرأة، حقوق الفلاكرة، الديمقراطية. هذه في الحقيقة الدول لا تستطيع أن تصمد إذا هبت رياح التغيير، لا تستطيع أن تصمد ولو 6 أشهر مهما حاولت أمريكا أن تحافظ على عروشهم. عندما تأتي إرادة الشعوب، يقصد السيد السلامي، لا يمكن لهذه الحكومات أن تصمد.
طيب لو سمحت دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم هذا اللقاء مع الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. وموضوعنا الأنظمة الاستبدادية المستندة إلى أمريكا قابلة للانهيار بسرعة، ضمن تصريح أدلى به القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي في معرض إشارته إلى الأحداث التي تشهدها البلاد إثر وفاة الفتاة مهسا أميني، وطبعا الأعمال التي اندلعت في البلاد. نعود إلى الدكتور أفقهي، وطبعا الساعة الآن 8:35 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور سيد أفقهي، يعني فيما يتعلق بالتصريحات قائد حرس الثورة، قال بأن يعني هذه الأحداث تجسد أكبر مواجهة قائمة بين الثورة الإسلامية ونظام الهيمنة الآيل إلى الزوال. يعني ما أساس هذه المواجهة الاستراتيجية؟ وصفها بأنها مواجهة بين الجهل والوعي. هذا
صحيح، يعني في الحقيقة ما لاحظناه وما تابعناه من هتافات وشعارات وعمليات تخريبية، هذه تدلل على أنه هناك ما زال طبقة، خصوصا من طبقة الأحداث أو الشباب الذي لا يبلغ يعني عمره بين 18 وإلى 28 أو 30 سنة، الجهل المركب، التأثير والتأثر بالفضاء الافتراضي المهموم، الإنستغرام، الواتساب والفضائيات وإلى ما إلى ذلك، فكل هذه في الحقيقة الهجمة الإعلامية الشرسة كانت هجمة مبرمجة ومهندسة ومخطط لها. ونحن لاحظنا يعني تدحرج هذه كرة الثلج كما يقال ضد الجمهور الإسلامية، كلما مر الزمن كلما زادت الهجمات، زادت الأكاذيب، زادت الفبركات والضخ الإعلامي الرهيب الغير مسبوق والمظاهرات التي خططوا لها. حتى أحد الأخوة قال كانت تصلنا تهديدات أنه إذا لم تحضروا في هذه المظاهرات سنسحب إقامتكم، سنسحب جنسياتكم، سنطردكم من أعمالكم. وصلت الوقاحة والمذالة بهم إلى هذه الدرجة. أنا لا أقول كل الذين،
يعني من أي جهة وصلتهم هذه التهديدات؟
الجهات الدول الأوروبية التي كان يسكن فيها الإيرانيون المهاجرون وبعض في الحقيقة
يعني هذا بالنسبة للمظاهرات اللي في خارج إيران.
نعم أنا أقول في العواصم الأوروبية وصلت هذه التهديدات. ولا أريد أن أقول أستاذ محمد أنه كل الذين كانوا مهددين، ولكن هذا التعميم كان موجود بالرغم من أنه هناك أشخاص حقيقة يعني يتحينون الفرصة للهجوم على السفارات. كانت يعني واضحة المؤامرة أنه قبل أن يقومون في الحقيقة المتظاهرين في بعض الدول الأوروبية ضد سفاراتنا، حتى عملية الاغتيال الفاشلة ضد سفيرتنا في الدنمارك، يعني يأتي البوليس بعد الاقتحام وبعد الهجوم وبعد تكسير الزجاج وبعد اقتحام السفارة. هذا حصل في عدة يعني دول، حصل في ألمانيا، حصل في بريطانيا، حصل في الدنمارك، وحصل في النمسا وإلى ذلك. فأنا واضح جدا أنه هذه العملية عممت في الحقيقة على يعني أعمت في الحقيقة بصيرة كثير من الشباب، خصوصا الشباب الناشئ. ولكن كان هناك كذلك يعني انفعال من بعض الشخصيات في الداخل، يعني ما يسمى بالسليبريتي أو المشاهير. حتى بعض الشخصيات الموجهة والمعنونة السياسية في داخل إيران، ولكن بعد أن تكشفت الحقيقة وأعلن الطب العدلي أنه حقيقة وفاة هذه السيدة لم يكن نتيجة للضرب المبرح في جمجمتها وكسر في عظامها وضربها المبرح، وأعلن الطب العدلي بكل صراحة وبكل شفافية، وتمت في الحقيقة الجمهورية الإسلامية الحجة على من يتظاهر من الآن فصاعدا، على من يكتب في صفحاته الفيسبوك أو تويتر وفي الحقيقة إنستغرام ويفبرك ما زال يفبرك هذه الأكاذيب، أو يحرض على استمرار في الحقيقة هذه الأعمال الشغب. فمن هنا يقول السيد سلامي أنه هؤلاء ناس جهلة ولا يعرفون الحقيقة، وعندما حتى تقول لهم الحقيقة تعصبهم وعميهم في الحقيقة لا يسمح لهم أن يستسلموا للحقيقة وللواقع ويعترفون بأخطائهم. طبعا البعض سكت بعد أن أعلن الطب العدلي نتيجة التحليلات ونتيجة المختبرات والصور والأشعات ما إلى ذلك، ولكن البعض ما زال يكابر مع كل الأسف. يعني واضح أنه هناك حقد دفين، ليس حقيقة هناك يعني كشف للحقيقة ومظلومية هذه السيدة التي أسفنا كلنا بطريقة موتها، ولكن ما زالت يعني هناك ارتدادات، ما زالت هناك محاولات، ما زالت هناك حرب مسعورة على هذه الفضائيات. يعني هؤلاء هم جهلة، ويحدون أن يستقطبون أكبر عدد ممكن من الداخل الإيراني لكي يشجعوه على الاستمرارية في أعمال الشغب والتأثير على الحركة الاقتصادية، التأثير على الأمن والاستقرار في الحقيقة في البلد، والتأثير على عجلة ومسيرة التطور والتنمية. كما أكد سماحة السيد أنهم هؤلاء يستهدفون إيران المقتدرة، إيران القوية، سواء كان نظاما إسلاميا أو غير إسلاميا. فما بالك إذا كان مقتدرا إسلاميا، يعني يكون في الحقيقة الهجوم ويكون التخطيط أكثر عصبية وأكثر فتكا وأكثر في الحقيقة تآمرا على الجهة الإسلامية. هذا العنوان الرئيسي. مع هذا ذلك هناك حواشي، هناك هوامش، هناك قضايا فرعية، هناك نقاط ضعف لا أحد ينكرها. ولكن بالله عليك، يعني سأل سماحة السيد أنه هل عندما تحصل مظاهرات في باريس أصحاب الستر الصفراء هل يؤيد بايدن هذه العمليات ويشجعهم على أعمال العنف؟ لا. إذن هذا الكيف بمكلين وهذا الهجوم منقطع النظير في هذه الأحداث، ما كان اعتباطيا ولم يكن عشوائيا ولم يكن ولد الصدفة واللحظة. هذه في الحقيقة كانت مؤامرة، وأرادوا الضغط على إيران لتستسلم لمطالبهم على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي، منع مسيرة التطوير والتنمية لإيران، ونجاح إيران في معالجة كثير من القضايا. فإحدى هذه الأسباب هي موضوع أنه هذا الإصلاح الاقتصادي الذي يحصل الآن في البلد، معالجة المشاكل الأساسية، التطوير والتنمية في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، في الشركات البحثية العلمية، ما يسمى بدانش مونيان، هذه ترهبهم. كل يوم تسمع اكتشاف جديد، كل يوم تسمع اختراع جديد، كل يوم تسمع تطور جديد. هذا لا يروق لأمريكا، خصوصا أمريكا الآن والأوروبيين هم محشورون في الزاوية. سيد محمد تعرف نتيجة للأزمة الأوكرانية،
نعم،
الآن بدأوا يرجعون للعصر الحجري، يبحثون عن الفحم، يبحثون عن
شكرا لك دكتور. نعم سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. بهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا حدث وحوار. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر،